أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: التحنيط يجب كفاية بعد تغسيل الميت، مسح مساجده السبعة بالكافور الطاهر المسحوق. هذه العبارة تضمنت عدة مطالب، عليكم السلام. المصنف بحث هذه المسألة في خمس نقاط. الكلام في النقطة الأولى، وهو أصل وجوب التحنيط. فهل التحنيط واجب أو ليس بواجب؟ استدل المصنف على أن التحنيط واجب، وكونه بهذه الطريقة التي ذكرها، وهو مسح المساجد السبعة بالكافور، بما عبر عنه صحيحة زرارة. والكلام يقع في دلالة الرواية أولا، ثم في سندها. أما الدلالة فإن الرواية واضحة الدلالة على وجوب التحنيط، والمراد منه المسح على المساجد السبعة، حيث جاء في الرواية: إذا جففت الميت، يعني بعد التغسيل جففته، عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها. وآثار السجود المفاصل يعني ماذا؟ يعني المساجد السبعة. واجعل في فيه، يعني واجعل ماذا؟ الكافور في فيه، ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط، وعلى صدره وفرجه، وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء. فهذه الرواية دلت على وجوب المسح بالكافور على المساجد السبعة بل وزيادة، لكن سيأتي البحث في هذه الزيادة. الآن المهم وجوب المسح على المساجد السبعة بالكافور. فالرواية واضحة الدلالة ماذا؟ على ماذا؟ على أصل وجوب التحنيط، وبالنحو الذي مذكور في كلام الماتن، وهو مسح المساجد السبعة. خب، إنما الكلام في سند هذه الرواية، حيث عبر عنها بالصحيحة. هذه الرواية وهي الحديث السادس في الباب السادس عشر، الواردة في صفحة 37. قال: وعنه. خب، عنه هنا تعليق. إذا راجعنا التعليق نكتشف أنه هكذا السند، إذا أردنا أن نفصله: الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن محمد، عن محمد بن خالد، إلى آخر الرواية. الكلام في هذا السند يقع في شخصين: في علي بن محمد. فمن هو المراد بعلي بن محمد؟ الذي ينقل الشيخ الطوسي عنه الروايات. هذا الشخص وهو علي بن محمد مشترك بين عدة أشخاص، لعله قد يصل إلى، بدون مبالاة، لعله 20 أو 15 شخص. وهو أتعبني في البحث، حيث أمس استغرق ساعة ونص في البحث عن هذا علي بن محمد، لأن المصنف عبر عنها بالصحيحة والظهر منها الإشكال. علي بن محمد مشترك بين أشخاص عديدين. يوجد تمييز إليه عن طريق الراوي والمروي عن، يعني يمكن تمييزه في بعض الحالات عن طريق الراوي والمروي عن. فنرى أن الشيخ الكليني ينقل كثيرا روايات عن علي بن محمد بهالعنوان، كثير في كتاب الكافي، وهو من مشايخ الكليني. والمراد من علي بن محمد الذي ينقل عنه الكليني هو علي بن محمد بن بندار. ووقع الكلام في توثيقه وتضعيفه، وذهب السيد الخوئي إلى توثيقه من جهة اشتراكه مع شخص آخر قد نص على وثاقته، وهو ما يسمى علي بن محمد ابن أبي قاسم. علي بن محمد ابن أبي قاسم يعني علي بن اشتراك في الاسم فقط، يعني شخص واحد واضح يسمى علي بن محمد بن بندار وعلي بن محمد بن أبي قاسم. فيدعي السيد الخوئي أن علي بن محمد بن بندار الذي هو شيخ الكليني، وإن لم يوجد له توثيق بهذا العنوان إلا أنه متحد مع عنوان آخر ثبتت وثاقته. نعم اسمنا علي بن محمد بن أبي القاسم. إلا أنه علي بن محمد الوارد في هذا السند ليس هو شيخ الكليني عليكم السلام، وليس في هذه الطبقة، فليس المراد منه علي بن محمد الذي ينقل عنه الشيخ الكليني، إنما يبقى أن الشخص مشترك، وقلت مشترك بين 20 أو لعله شخص، وحسب المراجعة أنا قلت أمس طولت راجعت نفس الرواية في التهذيب والاستبصار حيث بدأها بعلي بن محمد ولم يبين من، لأنه صاحب الوسائل تارة ينقل الرواية من الكتاب ويحذف بعض الألقاب وبعض الأسماء، فقد يقع تشويش عند القارئ لكتاب الوسائل، فلعله لو راجعت المصدر الرئيسي ترى أنه نفس الشيخ الطوسي قد بين الجد بحيث يتضح الشخص عندما راجعنا التهذيب أو راجعنا الاستبصار لم نجد الظاهر الرواية موجود في الاستبصار لم نجد إلا علي بن محمد. ماذا فعلنا بعد عشان أعطيكم طريقة البحث؟ ماذا فعلنا بعد ذلك؟ راجعنا مشيخة التهذيب ومشيخة الاستبصار في آخر التهذيب وفي آخر الاستبصار يذكر الشيخ الطوسي طرقه إلى من ينقل عنه. كيف؟ الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب والاستبصار إذا بدأ الرواية باسم شخص فهو ينقل من كتابه، تفتين؟ يعني تفتح كتاب الشيخ الطوسي يقول علي بن محبوب كذا، خب فيبدأ باسم ماذا؟ يبدأ الرواية عادة ما يبدأ السند باسم الشخص الذي ينقل عنه الرواية. فلاحظنا التهذيب فرأيت أن بأبحث ما أين من هو علي بن محمد الذي ينقل عنه من؟ الشيخ الطوسي، لابد أن يذكر طريقه ويتضح حينئذ. لم نجد في كتابة مشيخة التهذيب ولا مشيخة الاستبصار، راجعت المشيخة كامل يعني قرأتها أمس يعني ممكن ساعة كاملة أقرأ فيها، واضح؟ لم أجد ماذا؟ لم أجد أن الشيخ الطوسي يذكر طريق في مشيخة التهذيب أو مشيخة الاستبصار إلى شخص اسمه علي بن محمد. فما وش تسوي الحالة الثالثة؟ تروح تراجع وين؟ تراجع ماذا؟ تراجع ترجمة تراجع كتاب الشيخ الطوسي في الرجال اللي هو رجال الشيخ الطوسي، لأنه يذكر في أسماء الرجال تارة بعض الطرق لأصحاب الرجال الذين لم يذكرهم في المشيخة والتهذيب. التفتين البحث أول شيء تراجع المشيخة والتهذيب ومشيخة التهذيب ومشيخة الاستبصار، بعد ذلك تراجع ماذا؟ رجال الشيخ الطوسي كتاب الرجال، فترى خب علي بن محمد مشكلة هذا قد 20 شخص، خب من هو الشخص الذي ذكره وترجم له؟ يوجد شخص واحد ترجمه حسب المراجع ترجم له يسمى علي بن محمد بن الأشعاث، حيث أن الشيخ في رجاله عنونه وذكر طريقه إليه علي بن محمد بن الأشعاث، وهذا نفس علي بن محمد بن الأشعاث لا طريق إلى توثيقه، نفسه هو ما في دليل على توثيقه، وطريق الشيخ إليه يمر بإيمان بأبي المفضل، وأبي المفضل عند أكثرهم ليس بثقة أشعث. إذن الرواية يوجد فيها مشكلة، وهو ماذا؟ وهو أول ما بدأ فيها وهو طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن محمد، لأن علي من هو؟ إما مجهول لا نعرفه مردد بين الثقة وغير الثقة أو الأشعث، يعني قد يقول غير الأشعث، أنا هل شفت الأشعث؟ إن كان الأشعث فهو غير لا دليل على توثيقه وطريق الشيخ إليه ليس بتام، تفتين؟ إن كان غيره فهو ماذا؟ مردد. فالتعبير عن الرواية الصحيحة محل إشكال. لعل المصنف الله العالم جاء وقرأ الرواية قال عنه عن محمد بن خالد، فكثير يحصل اشتباهات مباشرة، ينظر إلى السند ما يضل التعليق، يشوف محمد بن خالد عن ابن أبي عمر عن حماد عن حارث عن الرواية تامة، فإذا تلاحظ التعليق قد يتغير إليك أشياء واضح. فهذا علي بن محمد حسب المراجعة شخص لا دليل على وثاقته، إن عرفنا أنه الأشعث، وإن كان غيره فهو مجهول مردد. هذا الشخص الأول محل إشكال. الشخص الثاني محمد بن خالد، المراد من محمد بن خالد هو محمد بن خالد البرقي الذي هو والد أحمد بن محمد بن خالد البرقي، والد أحمد ليس محمد بن خالد البرقي عليكم السلام. خب، محمد بن خالد البرقي هل هو ثقة أو ليس بثقة؟ هذا الأب ثقة أو ليس بثقة؟ الشيخ النجاشي عبر عن في ترجمته بأنه يروي عن الضعفاء أو ضعيف في الحديث، السفر ضعيف في الحديث. نعم، النجاشي قال عن محمد بن خالد البرقي ضعيف في الحديث. والشيخ الطوسي وثقه، فقد يقال يحصل تعارض بين توثيق الشيخ وتضعيف النجاشي، لأن النجاشي قال ضعيف في الحديث، فقد يقال يحصل التعارض. وعند حصول التعارض تأتي مباني التعارض في أقوال الرجالين، فإما أن نرجح كلام النجاشي لأنه بدعوى أنه أضبط وأخبر في علم الرجال، أخبر شخص في علم الرجال النجاشي كما يقال، فقد يقدم للخبروية فيكون الشخص ضعيف، أو نقول يحصل التعارض ولا ترجيح، فحينئذ ماذا يصير؟ مجهول. أو نقول بأن دائما يقدم التضعيف على التوثيق، لأنه من وجد حجة على من لم يجد. الموثق يقول أنا ما أجد فيه، لم أجد فيه ذنبا وعيبا، المضعف يقول وجدت فيه عيبا. فدائما نقول من يضعف يقدم على الموثق. مباني مختلفة تحقيقها في الرجال، يعني تحقيقها فقط من باب التذكير ليس إلا. ففي النتيجة يكون الشخص قد يقال لا دليل على وثاقته، لأن ما أحد قال نقدم الموثق على المضاعف، في النتيجة ما يصير تعارض نقدم النجاشي أو نقدم المضاعف مطلقا، فبالنتيجة على كل حال وإيش لا دليل على توثيقه، هكذا قد يقال. إلا أنه هذا الكلام محل تأمل، لأنه قد يقال عبارة النجاشي ليست صريحة في التضعيف. تفتوا المطلب، النجاشي قال عن محمد بن خالد البرقي ضعيف في الحديث، فقد يدعى أن هذا التعبير ليس من التعبيرات القادحة في الرجل، لأن الضعف منصب على حديثه لا عليه. ما قال هو ضعيف، ما قال هو غير ثقة، قال ضعيف في الحديث، فالضعف يرجع إلى حديثه لا إلى نفس الشخص. وحينئذ كما بحث مفصل إن شاء الله في الرجال تبحثون عن أنه الضعف في الحديث لا يساوق ضعف ذات الشخص، لأن المراد من الضعف في حديثه أنه حديثه يوجد فيه علة من علل الحديث، يوجد فيه علة من علل الحديث، وعلل الحديث كثيرة. مثلا من علل الحديث الرواية عن الضعيف، نفس الرواية عن الضعيف علة من علل الحديث، ملتفتين؟ فالذي يروي عن الضعيف يقال عنه ضعيفا في الحديث، مع أنه في نفسه لا مطعن فيه. الذي ينقل المراسيل يقال ضعيفا في الحديث. الذي يعتمد بعض الضعفاء عند مباني آخرين يقول هذا ضعيف في الحديث، مثلا النجاشي ما يرى شخص ثقة جيد، أو مثلا المتشددين في قم ما يرون أشخاص ثقة، كانوا أي واحد يتهمون مثلا بالغلو، يجي واحد مسكين يروي عن دلين مع أنه في نفسه ثقة يقول ضعيف في الحديث. بالأخرى قوله قول النجاشي ضعيف في الحديث لا يساوق ضعف ذات الشخص، ملتفتين؟ لأنه أعام، فحينئذ لا يحصل تعارض بين كلام النجاشي وبين كلام الشيخ الطوسي. ليش لا يحصل تعارض؟ لأنه يشترط في التعارض وحدة المصاب. النجاشي الضعف وصف لحديث من؟ بمحمد بن خالد البرقي، أما الشيخ الطوسي فقد وثق ذات محمد بن خالد البرقي، ولا تهافت بين توثيق الذات الشخص وبين كونه ضعيفا في الحديث. ولهذا تلاحظون نفس النجاشي ماذا قال؟ قال ضعيف في الحديث، يقول عن محمد بن خالد البرقي ضعيف في الحديث، وإنما أعتمد عليه اعتمادا على قول أبي جعفر الطوسي. نفس النجاشي يقول، متفتين التعبير؟ يعني نفس النجاشي اللي قال عن محمد بن خالد البرقي ضعيف في الحديث، قال وأنا أعتمد على هذا محمد بن خالد البرقي، أعتمد عليه من جهة من؟ من جهة كلام الطوسي. فهو حينئذ لو كان يرى أنه ضعيف، لو كان النجاشي يرى أن الشخص ضعيف، هل هناك معنى يقول أنا أعتمد عليه لكلام الشيخ الطوسي؟ يصير ما يصير؟ ما يصح. إذا يرى النجاشي أن الشخص ضعيف ما في، إذا هو أطمئن بأن الشخص ضعيف ما له علاقة يقلد الشيخ الطوسي، ما يجوز تقليد الشيخ الطوسي مع فرض أنه يعلم بأنه ضعيف. هذا كله يكشف على أنه الضعف في الحديث إنما من جهة وجود علة من علل الحديث في روايات محمد بن خالد البرقي. ولهذا ابن الغضائري ماذا يقول عن محمد بن خالد البرقي؟ قال كان يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء. فواضح أنه يعتمد المراسل ويضعفها، هاتان علتان من علل الحديث عندهم، فيكون ضعيف في الحديث يرجع إلى حديثه. وهذا مطلب مهم تحقيقه في الرجال، أنه ألفاظ التوثيق وألفاظ ماذا؟ ألفاظ التوثيق وألفاظ التضعيف، وللأسف أهمل في الأبحاث في الكتب الأخيرة. يعني إحنا ندرس الرجال في كليات علم الرجال، الشيخ الإيروان ودليل ما يبحثون ألفاظ المدح وألفاظ ألفاظ التمدح والذم أو ألفاظ التوثيق والجرح. عند المتقدمين عندهم أبحاث مفصلة، قد يكون أشياء في ذهننا واضحة مثلا ضعيف في الحديث، أول ما تقرأها في بالك تسيب تتبادر أنه ماذا؟ أن الشخص غير ثقة، مع أنه هذا محل تأمل. وش قصر بالضعيفة؟ قد يكون بعض الاصطلاحات الخاصة. ولهذا دراسة ألفاظ الجرح والتعديل وألفاظ الذم والقدح من المطالب المهمة، لها أثر كثير في الاستنباط. حتى بعضهم يشكك في ضعيف، يعني النجاشي لو عبر عن شخص ضعيف وش معنى ضعيف؟ هل يعني الضعف يرجع إلى ذاته أو يرجع إلى روايته أو يرجع إلى كليهما؟ ملتفتين؟ لها ثمرات كثيرة، بس هذا تحقيقه في الرجال. ففي النتيجة محمد بن خالد البرقي الصحيح أنه ماذا؟ ثقة، ثقة واضح، لأنه لا يوجد تعارض بين كلام النجاشي وبين كلامه، بل أن نفس النجاشي الذي قال هذه العبارة اعتمد على كلام الشيخ الطوسي. هذا الشخص الثاني في الرواية محمد بن خالد البرقي. خب عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، لا أشكال في بقية الرواية. إذن الرواية فيها مشكلة من؟ مشكلة شخص واحد، علي بن محمد الذي يروي عنه الشيخ ماذا؟ الذي قال الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن محمد. فهذا الشخص غير معروف، مشترك في هذه الطبقة ولا يمكن تمييزه، وإن كان لعله ببعض الأمارات والأشعث فهو غير ثقة الأشعث، والطريق الشيخ الطوسي إليه غير تام، فالتعبير عنها بالصحيحة محل إشكالين. النجاشي ليس النجاشي عندما يترجم،
مع أنه في ترجمة أحمد بن عبد الله ذكر أنه معتمد، أول قال أنه معتمد بعدين ينقل عن الضعفاء ويعتمد المرسل.
نعم، هذا نفس التعبير يعبر عنه تارة بتعبير آخر، هذا هنا فصل وبين علل الحديث في الشخص. نفس هذا التعبير في بعض الرجال، في بعض الأشخاص يعبر عنهم ضعيف في الحديث، فكان هذا واضح أنهم يعبرون ضعيف في الحديث، يعني يوجد فيه علة من علل الحديث، ما يحتاج يفصل في كل واحد يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء، يختصر يقول ضعيف في الحديث. ولهذا لكي لا يقع الاشتباه هو نفسه قال،
يقول أنه مثلا هل هو ضعيف أو هو
مو دائما
كذا، بعدين أقول أنه يعتمد،
نعم لا مو دائما نعم الشيخ بل الشيخ النجاشي في صدد التضعيف والتوثيق، ولهذا قال إذا يترجم لشخص يقال ضعيف في الحديث، لكن بشبع علينا لكي لا يحصل التباس، وش قال؟ لكني أعتمد عليه لكلام الشيخ، ماذا؟ لكلام الشيخ الطوسي أنه ثقة. واضح قرينة أنه نعم واضح أنه قرينة أن الضعف في الحديث غير الضعف في الشخص. خب إذن الرواية تمت محل إشكال، فالتعبير عنها بالصحيحة حسب يعني مراجعة محل إشكال واضح. هم أنتم تأملوا في هذا علي بن محمد الذي ينقل عنه، نعم في واحد قلت لكم كما أول ما دخلنا البحث عندنا علي بن محمد بن بندار، وقد بحثنا وقلنا أنه حسب كلام حسب دعوة أنه هناك توثيق إليه، لكن هذا ليس في هذه الطبقة. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول، وقرأنا الرواية وتمت. المطلب الثاني أن التحنيط واجب بالوجوب الكفائي، والوجه فيه واضح لما تقدم في أصل التغسيل وأصل ماذا وأصل ماذا وأصل تغسيل الميت كما مر ومر علينا سابقا في مسألة الدفع. نعم في عبارة كانت التوجيه، نعم احتضار، نعم في الاحتضار، في التغسيل وفي الاحتضار، والنكتة واحدة، لأن الشارع يريد أن يحقق الغرض في الخارج والغرض هو التحنيط، فمتى ما تحقق فبها ونعمات. ما يجب كما أنه لا يجب توجيه الميت ماذا عينا على جميع المكلفين، كذلك تحنيطه لا يجب ماذا لا يجب عينا على جميع المكلف كما هو واضح. إذا واحد مات ما يخاطب جميع المسلمين الملتفتين إلى موته الحاضرين في المقبرة أنه يجب عليكم كلكم أن تحنطون هذا الشخص. فمن الواضح أن الوجوب وجوب كفائي إذا فعله واحد سقط عن الجميع، لأن الغرض هو حصول التحنيط للميت، فمتى ما تحقق سقط الوجوب. واضح؟ ما يحتاج إلى اللفظ بوضوح المطلب، يعني أنه هذا من الأمور التي توقف فيها حصولها في الخارج، والحصول في الخارج يحصل ولو من شخص واحد، ما يحتاج إلى أصلاً دليل لوضوح المطلب، ما يحتاج إلى دليل لفظي في المقام. خب هذا المطلب الثاني. إلا أنه هنا لطيف مطلب فقط لمراجعة سؤال لطيف، صاحب العروة يقول أنهم بحث هل يصح التحنيط من غير البالغ أو لا، لو جاء غير البالغ وحنط كالصبي المميز مثلا، جاء وحنط من؟ وحنط الميت. هنا صاحب العروة قال يصح، المفروض أنه تحقق التحنيط في الخارج. إلا أن السيد الخوي استشكل قال لابد أن يتحقق التحنيط من المكلف، فلو جاء الصبي حتى لو كان مميزا وحنط الميت مسح بالكافور على المساجد السبعة لا يكتفى به. فما هو سبب هذا الخلاف؟ راجع مطلب في نقاط علمية، مع أنه تقولون أنت واجب كفائي، قد يقال واجب كفائي يعني مهم تحققه في الخارج، تحقق من الخارج ولا من المجنون. متى ما تحقق ماذا متى ما تحقق ماذا متى ما تحقق هذا الفعل في الخارج فبها ونعمات. فلماذا يقال أنه يشترط أن يكون ماذا مكلف؟ وش النكتة في ذلك؟ نعم هل يشترط في قصد القربة أو لا يشترط فيها؟ هل يشترط هذا في التحنيط قصد القربة أو لا يشترط؟ هذا المطلب لا علاقة بهالمطلب، بعد في ترابط في تلازم أو لا، هذا تأملوا فيه. خب هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، التحنيط مختص بالمساجد السبعة فقط، أما في غيرها فلا يجب التحنيط. نعم قد يستحب في بعض الموارد، فقد يقال أن الرواية التي قرأناها سابقا تدل على الوجوب في أزيد من السبعة، حيث قالت الرواية اجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه. فقد يستفاد من الرواية السابقة أن وجوب التحنيط يتعدى المساجد السبعة، فهو أزيد من المساجد السبعة. فما هو وجه الاختصاص بالسبعة؟ يقول المصنف وإن كانت الرواية الأولى رواية مطلقة وظاهرها في الوجوب، وظاهرها الوجوب لو خلينا ونحنها لقلنا بالوجوب، إلا أنه توجد بعض الروايات الأخرى تدل على التقييد وتقول أن الواجب فقط وفقط السبعة. واستدل على ذلك بموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، سيأتي البحث في السند بعده. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنوط للميت فقال: اجعله في مساجده، يعني في المواضع السبعة، المساجد السبعة. التفت للمطلب الآن. قد يقال أن هذه الرواية لا تستطيع أن تثبت عدم الوجوب في غير المساجد السبعة، حتى يقال نحمل الرواية الأولى على الاستحباب. كيف؟ شو مطلب؟ التفت إليه. نقول الرواية غاية ما فيها الإثبات مثبتة، تقول اجعله في المساجد السبعة وليست نافية، والدليل الأول ماذا يقول؟ اجعله في المساجد السبعة وزيادة. فهل يحصل تعارض أو يحصل تعارض؟ لا يحصل تعارض، لأن كلاهما مثبتين. نظير أكرم العالم وأكرم العالم النحوي. هل أكرم العالم النحوي توجب تقييد أكرم العالم؟ لا توجب التقييد، لا توجب التقييد، لما ذكرنا مرارا وتكرارا أنه لا تعارض بين مثبتين أو بين نافيين، إنما التعارض بين المثبت والنافي. لا بد يكون الكيف مختلف، موجب سالب. هذه الرواية تقول اجعله في مساجد السبعة فتثبت الوجوب في السبعة، وتلك تثبت الوجوب في السبعة وزيادة. فالنتيجة ما هي؟ هل يقول التقييد إذن نحمل الزيادة على الاستحباب؟ هل يصح ذلك أو لا يصح؟ قد يقال لا يصح ذلك. فكيف تقول أن هذه الرواية موجبة لرفع اليد عن ماذا؟ عن غير المساجد السبعة ونحملها على الاستحباب؟ لو قالت الرواية هكذا اجعله في مساجده ولا تجعله في غيره، نقول هيقول لا تجعله في غيره، هيقول اجعله في غيره، نحمل الإلزام على ماذا؟ على مثلا على الاستحباب، لأن لورود الترخيص مثلا. واضح الإشكال؟ فإذا كيف تقول أن هذه الرواية تصلح للاختصاص؟ من أين تدل على الاختصاص؟ نقول الاختصاص معناه المفهوم. إذا شفت إذا رأيت في عبارات الإعلام أن هذه الرواية تدل على الاختصاص، يعني لها مفهوم. والاختصاص كما درسنا في البلاغة ينحل إلى قضيتين. الاختصاص ينحل إلى قضيتين: القضية الأولى قضية موجبة، والقضية الثانية قضية سالبة. فيقال مثلا أن الجملة الشرطية تدل على الاختصاص مثلا، يعني تثبت الاختصاص، يعني تثبت الحكم في المنطوق وتنفيه في المفهوم. فحينئذ نقول هذه الرواية وإن كانت لسانها لسان مثبت إلا أن لها مفهوم. هذه الرواية لها مفهوم لأنها في مقام التحديد، وكل ما كان في مقام التحديد فيدل على الاختصاص، أي يدل على المفهوم. مثلا إذا جاء العبد للمولى وسأله أكرم من العلماء، فقال له أكرم الفقيه. تفتين؟ خب لو غضبنا عن السؤال أكرم الفقيه هي لها مفهوم؟ لا، هذا مفهوم. هذا لو كان لها مفهوم، هذا مفهوم ايش يسمونه؟ مفهوم لقب. أكرم الفقيه مفهوم لقب، واللقب لا مفهوم له. لكن لما قالت أكرم الفقيه واقع جوابا لسؤال في مقام التحديد، تحديد من هو الذي يجب إكرامه، فتكون هذه الجملة لها مفهوم ببركة التحديد. ملتفتين؟ فيقال أنه هذه الجملة تدل على الاختصاص، يعني تدل على شيء موجب وهو أن الإكرام مختص بالفقيه ونفي الإكرام عما عدا الفقيه، فلها مدلول موجب ومدلول سالب. هنا أيضا نقول أنه الجواب في مقام التحديد، حيث أنه الماذا أنه السائل يسأل الإمام عن أن الحنوط للميت في أين يجعل، قال اجعله في مساجده. فنقول الإمام لما كان في مقام تحديد المكان الذي يجعل والموضع الذي يجعل فيه الحنوط فيستفاد المفهوم، بمعنى أن الذي يجب أن يجعل فيه هو المساجد دون غيرها. فالرواية تصلح للدلالة على نفي ماذا جعل الحنوط في غير المساجد. ملتفتين؟ وببركة هذا المفهوم نرفع يدنا عن ماذا؟ عن الوجوب في الرواية الأولى، لأن المفهوم ماذا؟ قضية سالبة. كيف سالب؟ لا تجعله في غير المساجد، يعني لا يجب جعله في غير المساجد، وتلك تقول اجعله في غير المساجد، فنحمل الإلزام على ماذا؟ على الاستحباب، لأنه كلما جاءنا أمر وورد الترخيص فيحمل الأمر على ماذا؟ على الاستحباب. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى هذا المطلب، هذا بلحاظ الدلالة. لا ما يدعى من وين هاي؟ إذا ثبت أنه مقام تحديد، الإمام جاء قال يجب إكرام العالم، هذا مو مقام تحديد، هذا في الأصول يبحثونه كيف نحرز مقام التحديد وإيش معنى مقام التحديد وكذا، مو في كل ما شيء مقام تحديد. لا، إذا كان السائل يسأل عن تحديد شيء، تحديد مكان، تحديد موضع، واضح فرق أكثر شيء قرينة في السؤال. نعم أكثر شيء في السؤال. خب إلا هذا تمام الكلام في الدلالة. إذن الدلالة تامة الدلالة، الرواية بهالمستوى وإلا أبحاث أعلى قد يستشكل. اسمح ما يدخل في أبحاث مفصلة، واضح يعني أزمن كذي ما مو يعني مو صحيح. خب فبهالمستوى أن الرواية تامة الدلالة على تقييد الرواية الأولى. خب إلا أن الكلام في سندها، الرواية في الصفحة 36 هكذا أشخاص أول مرة يعني تمر علينا في الدرس، محمد بن يعقوب الكليني ثقة فوق الوثاقة، خب عن حميد أو حميد بن زياد، هذا أول مرة يمر، حميد بن زياد واقفي ثقة، لكن مع أنه واقفي لكن ثقة. خب وهناك نص على توثيقه، هي الرواية كلها أكثرها واقفة حين. عن الحسن بن محمد الكندي، هذا الحسن بن محمد الكندي أيضا له اسم آخر يمر في الروايات اللي هو الحسن بن محمد بن سماعة، مر علينا لعله من قبل، الحسن بن محمد بن سماعة، فيعبر عنه تارة الحسن بن محمد بن سماعة تارة الحسن بن محمد الكندي، هو ثقة واقفي متعنت في الوقف، روح راجع عنه في التدريبات، عنيد في الوقف. خب ولهذا في بحث يعني هؤلاء رؤوس الواقفة هل تقبل، هل يمكن أن نقل بوثاقتهم، خصوصا الرؤوس الواقفة إذا أنكروا النص مع وضوح النص على الإمامة، لأن النص في الإمامة عندنا ماذا؟ لا يحصل فيه إجمال، متواتر مثلا، مع وضوح مطلب النص أنكروا، فهل يتفرعون عن إنكار رواية في الأحاد ويكذبون على الإمام في النقل الرواية؟ فكيف تقول متعنت في الوقف وتقول أنه ثقة؟ واضح؟ فهذا في الرجال إن شاء الله تحقيقه. عن أحمد بن الحسن الميثمي، هذا أيضا جديد، هذا أيضا واقفي، شوف يقولوا عن بعض الواقفة عندهم حك الحسن بلي أحمد بن الحسن الميثمي أيضا واقفي، أحمد بن الحسن الميثمي واقفي ثقة. خب عن أبان بن عثمان، أبان بن عثمان الأحمر من أصحاب الإجماع، وفيه كلام الواقفي أو إمامي، وقيل بوقفه لكن أكثر المحققين يقولون أنه إمامي. خب هذا أبان بن عثمان. عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، هذا مر قبل، عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري، هناك توثيق خاص له. إذن الرواية موثقة لوجود كثير من الواقفة.
بس عبد الرحمن،
نعم أبان بن عثمان خب إمامي حسب الظاهر، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله أيضا إمامي، وحمي بل والبقاي كلهم ماذا؟ واقفة. إذن الرواية من حيث السند تامة معتبرة. ولهذا قال: وأما اختصاص وجوب التحنيط بالمساجد السبعة مع أن المذكور في الصحيحة السابقة وغيرها أكثر من ذلك، فلموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله. نعم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنوط للميت، قال: اجعله في مساجده الدالة على الاختصاص المذكور ببركة المفهوم المستفاد من التحديد. واضح؟ هي كلها مطوية. الموجب لحمل تحنيط غيرها المذكور في بقية الروايات على على الاستحباب، لأن لوجود الترخيص حينئذ. فإذا الجعل في ماذا؟ في المسامع واللحية والرأس والحنوط والصاد والفرج وكذا، ماذا؟ مستحبون. هذا المطلب الثاني الثالث. المطلب الرابع: اعتبار الطهارة. لابد أن يكون الكافور طاهر، فلا يصح رحمك الله فلا يصح التحنيط بالكافور النجس. يقول المصنف: لا نرى رواية تدل على المطلب، لا توجد لا آية ولا رواية تقول أن الكافور لا بد أن يكون طاهر، إلا أنه مع ذلك الظاهر أن المسألة واضحة في أذهان المتشرعة، وهي شرطية الطهارة في الكافور، لأن الكافور يوضع على الميت. وإذا لاحظنا الأدلة الشرعية نرى أن الشارع يشدد في مسألة الطهارة في الميت، يشدد جدا، فلا يقبل بوصول النجاسة إلى كفنه مثلا، حتى أنه كما مر علينا في الفقه وفي أبحاث أعلف الروايات أنه لو كان بعد التغسيل وكذا تنجس الكفن ولا يمكن مثلا تغسيل مرة ثانية وكذا، يقرض الكفن، يقرضه ويقص يقص مكان ماذا؟ مكان النجاسة. لهالدرجة الشرع يشدد ولا يقبل بماذا؟ ويقول لابد أن ماذا؟ إذا أردت أن تغسل الميت أزل النجاسة عنه. فكيف حينئذ يقبل بحصول النجاسة عن طريق التحنيط؟ لأن التحنيط هو ماذا؟ هو المسح بالكافور المسحوق على من؟ على الميت. فهل يقبل الشارع الذي يتشدد في مسألة الطهارة النجاسة أن يأتي ويقول لا مانع أن تنجس الميت بالكافور؟ من الواضح جدا. ولهذا الرواية، ولهذا أصلا الإمام ما توجد عندنا ولا رواية ذلك، ولا رواية في ذلك، وليس ذلك إلا هو لوضوح المطلب عند المتشرعة أن الشارع لا يقبل بوصول ماذا؟ بوصول ماذا؟ النجاسة إلى الميت حتى يأتي ويقول لا بد، ما يحتاج البيان حتى يأتي ويتعب نفسه ويقول لا بد أن يكون الكافر طاهر. هذا واضح في أذان المتشرعة. خب، فإذا في هذه الحالة الدليل على ذلك ارتكاز المتشرعة المستفاد من عدة من النصوص أن الشارع يشدد في مسألة الطهارة لماذا؟ الطهارة للميت ولا يقبل بوصول النجاسة إليه، فيطمئن بعدم رضا الشارع من خلال هذه الروايات، يطمئن بعدم رضا الشارع في إيصال النجاسة. يعني تصور أنت، هل مقبول عرفان، ما أقول عقلان، ما لنا علاقة بالعقل الآن، احتمال عقلي موجود، مقبول عرفان أن الشارع يقول إذا ماذا؟ إذا أصاب كفن الميت دمون فيجب عليك أن تقرضه، لكن ماكو مانع تنجس أنت بيدك بالكافور. هذا كلام مستهجن واضح، وإن كان احتمال عقلي بليغ، عقلان يمكن يعبدنا الشارع، الشارع ما يرضى في الكفن النجاسة، لكن في الكافور ما عليه، يمكن نقول هذا إمكان موجود، لكن هذا خلاف ماذا؟ خلاف ماذا؟ الفهم العرفي، وخلاف ماذا؟ القضايا الاستهجان، ماذا؟ الاستهجان العرفي والعقلائي. ولهذا قال: وأما اعتبار كونه طاهرا فلأنه المرتكز في أذهان المتشرعة. إذ الشارع كيف مرتكز؟ يقول: إذ الشارع اعتبر الطهارة في الكفن وبدن الميت، بل أمر بقرض الكفن وغسل البدن لو تنجسا، فيطمئن بعدم رضاه بوجود النجاسة مع الميت. المطلب الأخير في هذا الباب، وهو أنه لا بد أن يكون مسحوقا، يشترط في الكافور أن يكون مسحوقا. لا نقول لو فرضنا أنه لا نجس،
أنه يجفف مثلا،
يجفف الميت، لكنه هذه نجاسة، الكافور نجس مسحوق، تجعل النجاسة على ماذا؟ على بدنه. واضح؟ قد يكون رطوبة في نفس ال يعني تمسحها، قد يكون نفس
مع فرض التجفيف وكون الجفاف لا يلازم تجهيز بدن ميت أو الكفن.
كيف نجاسة؟ يعني نجاسة بدن، يعني تجعل النجاسة على البدن وستكفينه بعد ذلك. نعم. لا يعني مسألة الطهارة والنجاسة يستفاد من الروايات أن الشرع لا يقبل بوصول النجاسة إلى الميت، فلهذا نقول لو أراد أن ماذا لو أراد الكافور، الكافور كيف الكافور يأتي الشخص كما في النصوص أنه ماذا أنه يأخذ الكافور ويكون مسحوق فيأخذه ويمسحه بحيث حتى يبقى له أثر كما في الأبحاث المفصلة، يبقى له لابد أن يبقى له أثر في ماذا على الميمون يفلته ويروح يطير ويروح، مو هو عبارة عن ماذا مثل الشيء الذي هو ماذا رذاذ يابس بحيث يوضع ويروح عن الميت لكي يقال هذا كلاهما طاهران ولا يحصل النجاسة بين الطاهرين، هذا ما لا هذا مسحوق يسحب في يعني يكون في الإيد قد أكثر الأحيان فيها رطوبة فيها مبللة فيها ماء بحيث أنه لابد أن يبقى له الأثر فيدفن معه. خب آخر مطلب لابد أن يكون مسحوقا. خب ما هو الدليل على أنه لابد أن يكون مسحوقا؟ قال الدليل على ذلك معتبرة يونس، سيأتي البحث في سندها إن شاء الله غدا في رواية تكفين الميت لأن سيكررها المصنف ويبحث سندها، فالآن نؤجل البحث السندي. البحث الدلالي هكذا يقول في نفس الرواية ثم عمد إلى كافور مسحوق، فيستفاد من هذه الرواية أن الكافور لا بد أن يكون مسحوقا. إلا أنه قد يقال الاستدلال بها محل إشكال لأنه لا مفهوم لها. هل الرواية لها مفهوم؟ الإمام قال ثم عمد إلى كافور مسحوق. شوف خلنا نقرأ في صفحة 33 الرواية طويلة جدا طويلة بس ناخذ محل الشاهد. الحديث رقم كم؟
ثلاثة.
وسط الحبرة كذا كذا وكل صفحة 33 الرواية. بل يقول ثم عمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده. واضح. قد يقال هذه الرواية لا تدل على المدعى وهو اشتراط أن يكون مسحوقا، إلا أن هذا الكلام ليس بتام. ها؟ الإمام قال كافور مسحوق، هل معناه ينفي غيره؟ هل لها مفهوم؟ غاية ما تقول الرواية أن الكافور يكون مسحوق، هل معنى ذلك أن غير المسحوق لا يصح؟ هل لها مفهوم يعني أو ليس لها مفهوم؟ نقول لا نحتاج إلى البحث عن المفهوم وعدم المفهوم، لأن الإمام قال إن الامتثال يتحقق بالكافور المسحوق. التفت، نحن نعلم بوجوب التحنيط، نعلم بوجوب التحنيط ونعلم أن التحنيط لابد أن يكون بالكافور، والإمام قال بالكافور المسحوق، فلو أتينا بكافور غير مسحوق ما لا يوجد عندنا دليل على تحقق الامتثال. خب الآن سيأتي هي الدليل الثاني. خب فحينئذ إذا أتينا بكافور غير مسحوق لم نحقق الامتثال، لأن المولى في مقام الامتثال ماذا قال؟ فعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته. فلو أتيت بكافور غير مسحوق لا يقال امتثلت خطاب اعمد إلى كافور مسحوق فاجعله على جبهته. ملتفتين؟ فغير فكفاية الغير يحتاج إلى دليل. واضح الفكرة؟ يعني إذا جاك المولى وقال لعبده، التفت، المولى قال لعبده اعمد إلى ماء الورد مثلا واغسل وجهك به، يقول العبد الجملة ليس لها مفهوم، فلو أخذت ماء غير الورد ومسحت به وجهي ما في إشكال. هل هذا كلام صحيح أو مو صحيح؟ مو صحيح. ليش؟ لأن لو أخذت ماء غير الورد ومسحت به وجهك ما امتثلت خطاب اعمد إلى ماء الورد ومسح به وجهك. التفت؟ مو متوقف على ان الجمله مفهوم وليس مفهوم، اصلا ما يتحقق امتثال الخطاب. هنا ايضا نقول كذلك بانه اذا اتى الى كافور غير مسحوق لم يمتثل خطاب المولى. هذا الدليل الأول.
بس إذا
لا هذا في فرق بينهما. قد يقال أنه هنا لا يأتي أصلا بحث المفهوم، لأنه حتى لو قلنا أن الجملة الرواية ليس في مقام التحديد وليس لها مفهوم، لأن الجملة وصفية ليس لها مفهوم، إلا أنه يأتي بحث آخر وهو الامتثال. خب الدليل الثاني يقول هذه القضية لا نحتاج إلى أن نبحث عن رواية لإثباتها، أصلا الامتثال لا يتحقق إلا بالمسحوق. لماذا؟ يتوقف الامتثال التحنيط على أن يكون الكافور مسحوقا، ولو لم يكن الكافور مسحوقا لما تحقق التحنيط أصلا. التفتين إذن كونه مسحوقا متوقف على امتثال أصل التحنيط، فلو جئت بكافور غير مسحوق لما تحقق التحنيط. لماذا؟ لأنه ما هو التحنيط؟ التحنيط هو المسح بالكافور على جسد الميت بحيث حيثية جدا مهمة، يبقى له أثر. هذا أهم الحيث، هذه الحيث مهمة ما ذكرها المصنف، بحيث يبقى له أثر عند دفنه، مو فقط تمسح ويروح، لابد أن يبقى له أثر. وهل يتصور ذلك أن تمسح بالكافور بحيث يبقى له أثر ولا يكون مسحوقا؟ المصنف يقول هذا لا، يعني لا يمكن أن نعتبر أنك أنت تمسح. شوف خصوصيات، شوف خصوصيات. أولا تمسح بالكافور، تمسح والمسح يكون براحة اليد، مجي واحد يشكل يقول لا، يقول احنا هذا الكافور نخليه مثل الصابونة ونجود الصابونة ونمسح، صحيح؟ فيمكن أن يتحقق المسح بشيء جامد غير مسحوق. نقول المسح براحة اليد، تمسح براحة يدك، واضح؟ ولا بد أن يبقى له أثر. هذا كيف يتأتى أصلا؟ لا يتأتى إلا إذا كان مسحوقا. واضح مطلب؟ إذن امتثال التحنيط الذي يتوقف على أن يكون المسح براحة اليد متوقف على أن يكون مسحوقا. أما لو كان جامد كيف تمسح بالجامد هذا براحة يدك على جسد الميت؟ واضح لا يصح ذلك. خب هذا مهم، المسح باليد لا مطلق المس. عبارة المصنف أو أحد يقدر يشكل عليها، يقول المسح يتأتى مثل أخذ صابونة وأمسح جسدي بالصابونة، فيمكن أن يكون شيء غير جامد. نقول المس براحة اليد. يقول مضافا إلى أنه مما يقتضيه تعبيره عليه السلام بالمس، لأن الواجب في التحنيط مسح المساجد السبعة لا مطلق الواضع، ما يكفي الواضع توضع، لابد من المس، والمس براحة اليد. هذا تمام الكلام في التحنيط. التكفين يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الله.